قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير يا شفيع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من سلسلة كوني عائشة ونحن في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتدارس سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. احنا ابتدينا من الحلقة الماضية نتكلم عن سيرة أمنا عائشة، وقلنا هناخد مشهد مشهد ولقطة لقطة من حياتها ونحللها ونطلع بالدروس والفوائد. وكانت الحلقة الماضية بتتحدث عن الخمس سنوات الأولى في عمر أمنا عائشة، وقلنا ساعتها إن علماء النفس بيقولوا إن 95% من مكونات الشخصية بتتكون في الخمس سنين الأولى. ولاحظنا أمور لما بدأنا ندخل بيت الصديق رضي الله عنه ونرى أمنا عائشة في هذا البيت، البيت الذي أسلم كل أفراده تباعا، البيت بيت الصديق الذي هو أول من أسلم من الرجال، البيت الذي كان البيت الثاني في دولة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بعض إخواننا وأخواتنا جزاهم الله خيرا عملوا لنا كده ملخص للحلقات الماضية، وانتم شايفين دلوقتي على الشاشة الشجرة الخاصة ب عائلة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وإحنا اتكلمنا عن والده ووالدته وأبو قحافة وسلمة بنت صخر، واتكلمنا عن أزواج سيدنا أبي بكر أنه تزوج 4 نسوة ورزق منهم بثلاث من الرجال وثلاث من النساء، واتكلمنا عن خصائص هذا البيت الذي نشأت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها و أرضاها. عايزين نحط كده في البداية نقاط سريعة، ايه اللي استفادته أمنا عائشة في هذه الفترة، ايه اللي تعلمته أمنا عائشة من بيت الصديق رضي الله عنه، بعد ما حللنا المشاهد اللي الخاصة بهذه الفترة نلاقي أمنا عائشة بطبيعة الحال اكتسبت من أبيها الصدق، ده هي الصديقة بنت الصديق، فأول شيء وأول معلم هيكون واضح جدا في شخصيتها هو الصدق. الأمر الثاني، لاحظنا أن سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فهتكتسب منه الرحمة، وفي نفس الوقت هتكتسب منه الحزم. احنا قلنا دلوقتي أنه هو أول رجل أسلم، وفي نفس الوقت كان في الجاهلية لم يشرب الخمر ولم يسجد لصنم قط. المعنى ده بيديني بعدين، اولا عنده حزم وفي نفس الوقت عنده رحمة، والاتنين هم دول بالضبط اللي بيقولوا عليه علماء التربية وعلماء النفس في احتياجات الطفل في البداية، محتاج انه يعامل برحمة ومحتاج انه يعامل بحزم. الاتنين دول لو توافروا في المربي تطلع شخصية في كامل السوية، وتطلع هي دي الشخصية المتكاملة. لاحظوا هتكتسب منه، وهيجي بعد كده في مواقف كثيرة جدا هنلاقي رحمة أمنا عائشة، وهنلاقي حزمها واتخاذها للقرار في المواقف الصعبة. وده اكتسبته السيدة عائشة رضي الله عنها من بيت الصديق. احنا هنبقى حاطين لكم كده ملخص للحلقات الماضية في النقاط قدامكم على الشاشة، واحنا بنراجع بسرعة الفترة الاولى في حياة امنا عائشة. ايه تاني؟ يبقى اخدنا اول حاجة الصدق، والتاني حاجة الحزم والرحمة، ثلاثة الثبات. ابو بكر رغم العداء الشديد لدعوة الإسلام في البداية، نجد إنسان اجتماعي لم يقطع حبال الود مع قومه، لدرجة أنهم قالوا في ترجمته أنه سيدنا أبو بكر كان يتحمل الديات. يعني يتحمل الديات، واحد قتل إنسان خطأ أو عمدا على حسب ما كان عندهم في الجاهلية، فيبقى عليه دية. فكان المفروض أنه عائلة القاتل بتجمع الدية دي وتعطيها لعائلة المقتول. فمين اللي كان بيتحمل هذه الأمور؟ سيدنا أبو بكر. لو قال الدية دي عليا، قريش كلها تيجي وتجمع للأموال، إنما لو أي إنسان آخر تحمل هذا الأمر لم يكونوا يصنعوا ذلك. فهو إنسان اجتماعي في نفس الوقت، معروف عنه حسن الخلق في قومه، وظل هذا حتى بعد أن أعلن الإسلام. في مواقف كثيرة سيدنا أبو بكر واضح ثباته في اتخاذ القرارات، واضح قد إيه رسوخه ويقينه، وأكيد المعاني دي كانت محل نظر من أمنا عائشة واكتسبتها من بيت الصديق. الأمر الرابع بطبيعة الحال البذل والتضحية. سيدنا أبو بكر كان راجل تاجر وراجل عنده مال وبيت من بيوت الأثرياء في قريش، ورغم ذلك كان ينفق جل ماله في أن يشتري العبيد، زي ما حصل مع سيدنا بلال، يشتري العبيد من المسلمين. كان ينفق ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قالوا الأتقى هو سيدنا أبو بكر. فكان عنده تضحية، بيبذل ماله، ممكن البيت كان يبقى فيه بعض المشقة. خدوا بالكم الكلام ده كله إعداد رباني لأمنا عائشة، عشان لما تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى يمر عليها الشهر والشهرين ولا يقاد في البيت النار، ويبقى العيشة كلها على الأسودين على التمر والماء. أمنا عائشة رب التربية ربانية في بيت الصديق في السنين الأولى عشان تتحمل هذا الأمر بعد ذلك. هو ده معنى ولتصنع على عيني، ومعنى اصطنعتك لنفسي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الأمر الرابع كان التضحية والبذل. وإحنا لاحظنا أنه من سن 3 سنين لسن 5 سنين كانت مرحلة الشعب، مرحلة الحصار الاقتصادي اللي كان قريش ضربته على النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وعلى الصحابة. كان الفترة دي فترة شدة بطبيعة الحال، وحنيجي نقول دلوقتي ان سيدنا أبو بكر اتصرف ازاي، وحنقف اول مشهد النهاردة في حلقتنا هيبقى مشهد الهجرة الاولى لأبي بكر، والمشهد ده محتاجين نتوقف عنده ونحلله لانه فيه معاني مهمة قوي. هي سيدة عائشة اللي حكيت لنا قصتها، ان يبقى من 3 لـ5 سنين كانت في مرحلة الشعب، وطبعا دي كلها ليصنع معدنها على هذا المعنى، معنى التضحية والبذل. هنلاحظ ان سيدنا ابو بكر المعنى الخامس كان رجل صاحب قرار ورجل مقدام، رجل شجاع. لاحظنا في القصة اللي قلناها في الحلقة الماضية لما ألح سيدنا أبو بكر لما كان لسه الصحابة كاموا 30 واحد، وقال لا نظهر ونطلع قدام الناس كلها ونظهر إسلامنا، وما كان من تعنيف واضطهاد وظلم وقهر من قريش لسيدنا أبو بكر، وما تعرض له من محنة، وكانت في نهاية هذه المحنة إسلام أمه سلمة بنت صخر في نهاية الأمر. لكن الفكرة فكرة الإقدام والشجاعة اللي في شخصية سيدنا أبو بكر، إنه كتير من الناس تظن سيدنا أبو بكر شخصية عاطفية وجدانية، رجل رحيم، رجل بكاء، رجل أسيف، لكن في المواقف التي تحتاج إلى الشدة هو ده معنى الحكمة. في وقت الشدة في نوع من القوة والثبات، وفي وقت اللين والرحمة ما تلاقيش أحن من كده وأرحم من كده في شأن سيدنا أبو بكر. فعشان كده هي اكتسبت منه هذه الشجاعة وهذا الإقدام. لاحظنا أن سيدنا أبو بكر رجل إيجابي، أنه رجل جاب في أول الدعوة مباشرة 6 من المبشرين بالجنة، عثمان وطلحة وسعد وأبو عبيدة وعبد الرحمن ابن عوف والزبير، 6 من المبشرين بالجنة كانت أول ثمار دعوة سيدنا أبو بكر. فرجل إيجابي ورجل عنده رسالة عايش لها، وأكيد المعنى ده تسلل إلى قلب السيدة عائشة وهي بتشوف أبوها وهو يفدي بنفسه من أجل دعوة الإسلام. في نفس الوقت كان سيدنا أبو بكر من أكثر الناس المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة لما كان ما كان من شأن القريشيين في النيل والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هو سيدنا أبو بكر يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وناله حينئذ ما ناله من أذى حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الهجرة، وقد ايه كان دايما يقف قدامه وعن يمينه وعن شماله يفدي بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم. المعاني دي اكيد كانت وصلة لبيت سيدنا أبو بكر، وبالتالي السيدة عائشة فهمت المعنى ده، وعشان كده بعد كده هتبقى في بيت النبوة لها شأن خاص في معاملتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظنا معنى سادس، الفات كان الخامس الجرأة والشجاعة والإقدام. لاحظنا معنى سادس، وهو أن سيدنا أبو بكر كان أنسب العرب، كان راجل بنسميه راجل أمة، مش راجل قاعد بعيد عن المجتمع، ده راجل أنسب العرب، عارف كل صغيرة وكبيرة، عارف الناس من حواليه، عارف فلان ده جاب مين وأبو مين وعيلته مين واتجوز من مين وناسب مين، عارف المجتمع اللي حواليه، وبالتالي إنسان واقعي، إنسان عايش مجتمعه. وخدنا المعنى ده لأنه بعد كده هنلاقي السيدة عائشة هي نفس المعاني دي، وهتيجي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ده كان في جارة لينا ليها عرس وانا رحت، طب وانت قلت لها ايه؟ لا تبقي تقولي كذا. متعايشة مع المجتمع اللي هي فيه، مش منزوية عن هذا المجتمع. عايزين بقى نشوف المشهد ده وناخد الملمح السابع من الامور التي تعلمتها امنا عائشة من بيت الصديق، وانا عايز احكي لكم القصة زي ما هي روتها، والحديث في البخاري. المشهد ده مشهد الهجرة الاولى. ايه الهجرة الاولى؟ اصل لما حصل حصار الشعب ده سيدنا ابو بكر فكر انه يلحق بالناس اللي هاجروا للحبشة عند النجاشي، ففكر انه ياخد بعضه ويذهب الى الحبشة كما سبقه المسلمون هناك. سيدة عائشة، وخدوا بالكم كلمة كلمة في هذا الحديث الذي رواه البخاري كما قلت، قالت: لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان بالدين. يدينان الدين، قلنا إن هي نشأت في جو كله يحفه الإسلام، يدخل نبي الإسلام على هذا البيت كثيرا، وهي تقول: ولم يمر علينا يوم. خدوا بالكم عشان لما هنتكلم النهاردة عن الزواج الميمون، الزواج المبارك بين أمنا عائشة والخطبة المباركة التي حصلت، هنفهم من كلامها ده معاني مهمة قوي عشان رد الشبهات في شأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة وهي ابنة 6 سنين. بتقول ايه بقى؟ ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. إذن بيت السيدة عائشة، بيت الصديق، بيت مطروق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي داخل خارج فيه، فعلشان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بأريحية، علشان يبقى البيت ده بالنسبة له يبقى داخل فيه النساء اللي فيه ما يبقاش فيه نوع من الحساسية، هيبقى هدف من جملة الأهداف في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمنا عائشة شخصية معلومة، هي من أول ما فتحت عينيها وهي شايفة النبي صلى الله عليه وسلم داخل خارج على بيت الصديق. قالت: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد. إيه برك الغماد دي؟ خدوا بالكم بقى، قالوا برك الغماد دي منطقة تبعد عن مكة مسيرة 5 ليالي على حدود أو بداية اليمن. يعني شوفوا قد إيه مشي المسافة دي، حوالي 5 ليالي ومتوجه خلاص للحبشة. فقابله في ذلك رجل يدعى ابن الدغنة، ابن الدغنة، ابن الدغنة. اللفظ ده الحافظ ابن حجر قال هو ده اللفظ الصحيح اللي بيرويه الرواة، وإن كان بعض أهل اللغة بينطقها بنطق آخر، لكن اللي سائر ما بين الرواة اسمه إيه؟ ابن الدغنة. ابن الدغنة ده كان سيد قبيلة من القبائل، قبائل العرب اسمها القارة. فقابل سيدنا أبو بكر وقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك، أوف بقى عشان تاخد الملمح السابع، وخدي بالك بقى عشان إحنا في كوني عائشة مش بنكلم النساء، إحنا بنكلم أمة الإسلام رجال ونساء، شوفوا المعنى ده كويس قوي. ابن الدغنة هيقول إيه لسيدنا أبو بكر؟ قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ايه ده ايه ده؟ الكلمتين دول ما سمعتهمش قبل كده؟ الكلمتين دول بالاوصاف دي مش فاكرين اي مشهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نفس المعاني؟ ده ابن الدغنة بيوصف سيدنا ابو بكر بنفس الاوصاف اللي وصفت بيها امنا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي. حديث بدء الوحي في الصحيحين لما قالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هم دي ما فيهاش معنى، ده فيها معنى ونص وثلاث أرباع كمان، ده معنى مهم جدا. دي أوصاف أبيها هي نفسها الأوصاف التي كانت لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمنا عائشة مش هتكتسب المعاني دي، تعلمتها بطبيعة الحال من أبيها، وتعلمتها بعد ذلك يوم دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعاني دي اللي هي حسن الخلق. وأنا عايز أقف هنا وقفة ودي كلمتين بسرعة ودروس مستفادة ومهمة وواجبات عملية. يلي عايزين تبقوا بجد بتمثلوا معنى أبناء عائشة، يا بنات عائشة يا أبناء عائشة، إذا أردتم أن تكونوا مثل أمنا عائشة فعليكم أن تكونوا على أخلاقها. هو ده بقى الدعوة اللي احنا قلناها من أول حلقة، كونوا على سمت وعلى خلق أمنا عائشة. إيه أبرز الأخلاق دي؟ 5 حاجات عايزين نفهمهم ونقف عندهم بالتعليق. أول حاجة صلة الأرحام، وأنا بتكلم كلام عملي، بتكلم كلام عملي. يبقى لما نقول صلة الأرحام يعني إيه صلة الأرحام؟ الإحسان إلى الأقارب. العلماء الإمام النووي بيقول إن الكلام ده يكون بإيه؟ إما بالمال وإما بالخدمة وإما بالزيارة أو على أقل القليل السلام. ارفع يا عم سماعة التليفون دلوقتي وصر رحم من أرحامك علشان تدخل في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزاء صلة الأرحام. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذنبت ذنبا كبيرا. قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. بر الوالدين وصلة الأرحام أعظم أسباب، أعظم الأسباب لتكفير السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما ازاي نحقق المعنى ده. صلة الرحم كان اذا اتي بهدية قال: اذهبوا بها الى بيت فلانة فانها كانت صديقة لخديجة، انها كانت تحب خديجة. كان بيصل مين؟ اصدقاء امنا خديجة بعد وفاتها. يا أمال بقى الأقارب كان إيه الوضع؟ الأقارب إذا كان دي صديقة، دي صديقة لأمنا خديجة، أمال الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ ومعرف إنه الرحم مرتبطة باسم الله الرحمن، فإذا ما وصلنا الأرحام تنزلت علينا رحمات الرحيم الرحمن. عايزين تعمل إيه بقى؟ تجيب لستة التليفون اللي هذا اللي بتجمع فيه نوع عليه الاندكس ولا ايه، اللي بيجمع فيه ارقام الهواتف، دليل اللي عندك ده اللي كاتب فيه هواتف معينة بتوع اهلك واصدقائك، واجمع اهلك على جانب وحط النيات بتاعت صلة الارحام، وعايز بس تليفونات على الاقل تقرئهم السلام، او يا عم ابعت رسائل ومسجات لكل من تعرف. انا عندي عدة افكار ومشاريع مهمة قوي في مسألة صلة الارحام دي، عايزين نبقى نتكلم فيها، بس انا بس بحط دلوقتي حاشية سريعة على المعنى ده، ازاي نحقق انه لا يكون وصولا بالرحم. انه لا يصل الرحم، اتنين يحمل الكل، دي كلمة مش فاهمينها، يعني يحمل الكل، ما بتسمعوش قول الله عز وجل وهو كل على مولاه. العلماء قالوا الكل هو من لا يستقل بأمره، يعني إنسان ضعيف، يتيم، الأولاد الصغار. فإيه يعني إيه يحمل الكل؟ يعني إنه يعين هؤلاء الضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، يعين الضعيف، يقف جنبه، واحد مش لاقي شغلانة يروح يشغله، يحمل الكل، يوفر له شغل معين، يتيم محتاج لكفالة يكون كذلك، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رفقة النبي صلى الله عليه وسلم مكفولة لكافل اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، كان بيعمل إيه مع المرأة؟ كان بيعمل إيه؟ أمنا عائشة في الحديث اللي في البخاري كانت لما تسأل ما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان رحيم بأهل بيته. يتعلموا يا رجال، اتعلموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهل بيته، يعني هي دلوقتي في أمور الطهي مثلا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يساعدها، في أمور خاصة بترتيب المنزل النبي صلى الله عليه وسلم يصاحبها. هو ده معنى الحمل على الكل، الكل كل إنسان لا يستطيع أن نقف جنبه. المعنى الثالث يكسب المعدوم. يعني يكسب المعدوم؟ واحد ما عندوش إمكانيات مادية فيجي يكسبه، والعلماء شوفوا بقى الإمام نووي يقول إيه، يعني يعطي الناس ما لا يجدونه عند غيره. فلان ده لما يجي يدي ما مش بيدي بقى إيه بالعشرة جنيه والخمسين جنيه ولا والمئة ريال والكلام ده، لا 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 لا، مش بيدي الشيء اليسير، لا، لو أعطى يعطي فيغني، يعطي فيغني. يبقى الإنسان ما يبقاش عايز حاجة من بعض هذه النفقة، هو ده معنى أنه يكسب المعدوم. عارفين الرجل اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وبص على الأغنام التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت بين جبلين، فقال كل هذا لك؟ قال هي لك، ادلوا ثروة بالملايين. فرجع إلى قومه وقال لهم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيكسب المعدوم. و في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا. النبي صلى الله عليه وسلم تروح تقول له محتاج كذا، النبي ما يقولش لا، ما يقولش لا أبدا، قد يسكت إذا لم يكن مستطيعا، إنما لا يقول لأحد في وجهه لا، يكسب المعدوم. المعنى الرابع يقري الضيف، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهو في ذلك متبعا لسنة أبينا إبراهيم الذي ذكروا في سيرته أنه أول من ضيف الضيفان، أول من ضيف الضيفان لما ما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أول ما دخل عليه الضيوف راح جايب لهم عجل، قالوا كانوا ثلاثة فقط، جاب لهم عجل على ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وكان يحثنا على ذلك، وكان يقول أن إكرام الضيف أنه جائزته يوم وليلة، ان انت تاكله وتشربه وتقعده يوم وليله، لو كان مقيم لو كان مسافر له ان يجلس عندك الضيافه 3 ايام فما فوق ذلك فهو صدقه. يبقى اكرام الضيف. المعنى الخامس، ويعين على نوائب الحق اللي هي اغاثه الملهوف واعانه المظلوم. في صحيح مسلم ان امراه في عقلها شيء، إنسانة يعني كان عندها مشكلة كده، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة، أنا عايزة منك حاجة. فقال اجلسي يا أم فلان في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. شوفي أنت حضرتك عايزة أجيلك فين؟ أجيلك لغاية عندك. قال فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. إغاثة الملهوف إنه قضاء حوائج المسلمين، لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. التفريج الكروبات عن المسلمين والإغاثة للملهوف نوع من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند البخاري قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. طيب يروح يشتغل فيجيب شوية فلوس يتصدق منها إذا كان حيفيض شيء من المال. قالوا فإن لم يجد؟ طب هو صرف الفلوس كلها ومعهوش. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. يبقى إنه يغيثه، يقف جنبه، وقوفه جنب الناس. هي دي المعاني وهي دي الأخلاق وهي دي منظومة الأخلاق اللي بقت مهجورة. أدينا قلنا 5 حاجات، 5 حاجات تبين لنا إنه إيه هي منظومة الأخلاق اللي احنا محتاجين كلنا نحييها. بلاش بقى الوقوف عند جزء من الدين وترك الامور الاخرى. يا جماعة دايما نقول ديننا شريعة وعقيدة واخلاق وسلوك. عقيدة لازم تبقى عقيدة راسخة، يقين، لازم تتعلم دينك صح، ولازم تبقى عارف احكام هذا الدين وتبقى عارف الحلال والحرام وتبقى فاهم في المشتبهات تعمل ايه. وفي نفس الوقت لازم تبقى منظومة الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم هذه الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جئ يكمل. يبقى المنظومة دي أهم ما يكون، وهذا ما اكتسبته أمنا عائشة من سيدنا أبي بكر اللي هو الخلق الرفيع. احنا محتاجين ندرس العرب وثقافتهم والمقاييس اللي كانت عندهم وليه ربنا اختصهم بالرسالة، لان المنظومة الاخلاقية دي كانت عندهم على ان كان في جاهليات وكانت في رايات حمر وكانت فيه لكن كانت عندهم معاني. كعب بن الاشرف ده كان راجل يهودي وكان يعني يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لما جه من يقوم بقتله ودعاه، جه كعب بن الاشرف قال كلمة مهمة قوي، ده راجل يهودي وراجل المفترض ان هو ليس على الخلق. قال ايه؟ ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. العرب كانت عندهم منظومة اخلاقية. خدوا بالكم في حادثة الهجرة ليه ما دخلوش وراحوا مكسرين الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، وليه انتظروا لغاية ما يخرج عليهم فيقوموا عليه بضربة واحدة؟ ليه ما عملوش الكلام ده في الليل؟ ليه ما طرقوهوش ليلا؟ ليه عملوا الكلام ده صباحا؟ عندهم أخلاقيات معينة وعندهم أعراف معينة وتقاليد معينة فيها معنى الخلق. يبقى أخذنا 5 حاجات لمعايير الخلق: صلة الأرحام، إعانة الضعيف واليتيم والمحتاج، الأمر الثالث الجود بالمال، والأمر الرابع كرم الضيافة، وأخيرا إغاثة الملهوف وإعانة المظلوم. تعالوا نشوف القصة بتاعت ابن الدغنة مع سيدنا أبو بكر، لأن فيها المعاني دي معاني مهمة قوي. ايه اللي حصل؟ قال له لا ازاي، ده انت راجل بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، ازاي؟ لا 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 لا، تعالى نرجع مع بعض وانا هدخلك مكة في حمايتي، انا محدش هيهوب ناحيتك. وبالفعل ارتحل ابن الدغنة مع سيدنا ابو بكر ورجعوا ووقفوا على اشراف كفار قريش، فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ لا، مش ممكن ان واحد زي ده تتعاملوا معاه بالطريقة دي. فانفذت قريش جوار ابن الدغنة. كل القصة دي بتحكي من امنا عائشة. وامنوا ابا بكر وقالوا لابن الدغنة مر ابا بكر فليعبد ربه حركات بقى الايه كل شويه يجي لنا ويقعد وسطنا ويطلع عند البيت ويصلي والكلام ده مش عايزين الكلام ده خالص، خليه يصلي في بيته ماشي. فاتفقوا على ذلك ان يصلي ابا بكر ان يصلي ابو بكر في داره. قالوا فليصلي وليقرا ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن، فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. صراحة بقى احنا خايفين منه فخليه قاعد في بيته. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه. أنا عايز أقف هنا بقى. السيدة عائشة بتحكي الموقف ده وهي عندها تقريبا 4-5 سنين. إيه اللي حصل؟ سيدنا أبو بكر رجع و بدأ يتعبد ربه في بيته وهي شايفة الكلام ده. وكان بعد شيء ما، بعد ما بدأ يقيم ويعبد ربه ويستعلم بالصلاة في داره، بدأ لأبي بكر أن يبتني مسجد بفناء داره. بدأ إيه؟ حيبني سيدنا أبو بكر مسجد لي، مكان يسجد يصلي فيه ويقرأ. فبدأ الجيران يجوا يسمعوا سيدنا أبو بكر وهو بيصلي. سيدنا أبو بكر رجل أسيف، الرجل ده بيعيط على إيه؟ الرجل ده حاسس بإيه؟ وهنا أقول رسالة مهمة، يمكن أنت ما تقدرش تتكلم ويمكن ظروف معينة تكمم الأفواه، لكن ممكن بمجرد عبوديتك لله تبارك وتعالى تبقى وصلت رسالة. سيدنا أبو بكر ما كانش بيعمل حاجة، ما كانش بيطلع يقول للناس يا ناس اعملوا وسووا، ولا بيجهر بلا إله إلا الله، كان بيخش يصلي بس وفي بيته، وعمل قدام الفناء بتاع البيت مكان يصلي فيه، الناس بقت تسمع صلاة سيدنا أبو بكر. بالله عليكم أنا عايز بقى كده نتصور المشهد ده دلوقتي. الناس بدأت تتأثر بسيدنا أبو بكر الرجل الأسيف الذي لا يتمالك نفسه إذا دخل في الصلاة. السيدة عائشة هتبقى خدت ايه من المعنى ده؟ لما هيجي بعد كده عروة بن الزبير وهيحكي لنا انه يمر على السيدة عائشة ويلاقيها قاعدة بتصلي الضحى وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتتعايش مع الآيات ويقف يستناها يلاقيها قاعدة بتكرر في الآية وتتعايش معاها وتبكي أمنا عائشة، ويروح هو يقضي حاجته من السوق ويرجع إليها واقفة نفس الوقفة وتقرأ نفس الآية وتتعايش نفس الآية. بنت الصديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم قلبها كان عامل إزاي؟ اتربت على إيه؟ ده أنا بدي رسالة لكل مسلم ومسلمة، عايزين نربي أولادنا بالصلاة، نربيهم بصلاتنا إحنا. وكان أبوهما صالحا، سعيد بن المسيب كان بيقول لابنه لأزيدن لك في صلاتي رجاء أن يبارك لي فيك. أيوة والله صلاح الآباء صلاح للأبناء. عشان كده سيدنا أبو بكر كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي ويتفاعل ويخشع ويتحسس المعنى بقلبه. عايزين نتدرب على المعنى ده، نتدرب عليه إزاي؟ الصلاة ثلاث دوائر. الصلاة ثلاث دوائر، الدائرة الأولانية وانت واقف، الدائرة الثانية وانت راكع، الدائرة الثالثة وانت ساجد. الدائرة الأولانية ايه المطلوب فيها؟ مطلوب فيها تتدبر. ايه تتدبر؟ تعيش مع القرآن اللي انت بتقراه، عيش مع القرآن وحس بمعاني القرآن. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، سألني عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفاعل، تعيش، تتدبر. فلو وفقت في الدائرة الأولانية التدبر تحدث إيه في قلبك؟ التعظيم، سبحان ربي العظيم. لو وفقت في دي تلاقي أثرها في المرحلة الثالثة، في الدائرة الثالثة سبحان ربي الأعلى، أقرب ما يكون العبد بربه وهو ساجد. عايزين نصلي صح، ومن خلال الصلاة دعوة، الدعوة بالصلاة مش أكتر من كده. في هذه الأزمنة نحن نحتاج أن ندعو بأشياء كثيرة غير الكلمة هذه المسموعة. ندعو بصلاتنا، ندعو. إيه اللي حصل لما سيدنا أبو بكر عمل كده؟ لما سيدنا أبو بكر عمل كده الناس اتفتلت. قريش راحوا رايحين لابن الداغنة وقالوا لا ما ينفعش الكلام ده، ده أبو بكر راجل بكاء وفاتن النساء وولادنا، الناس قاعدة بتلم عليه بيشوفوا هو بيعمل ايه، ده كده هيسيبوا الدين بسبب صلاة سيدنا أبو بكر فقط. ده قريش عملت كده، هما للسيدة عائشة تبقى ايه؟ سهل بن عبد الله التستري بيقول خالي كان يخش في الصلاة وأنا لسه صغير يروح داخل مصلي ويبكي، فيلفت نظري بيعيط ليه؟ بيبكي ليه؟ في ايه؟ فأقول يا خال لما تصنع ذلك؟ فيقول يا بني عليك أن تقول أن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. هو بيقول أنا كنت بقولها عاملة زي النشيد كده زي الأولاد الصغيرين، إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي، مش واخد باله. قال فكان كلما راجعته يقول لي زدها، قعد إيه قولها تاني أكثر منها. قال والله إلى أن بلغت الرشاد لما كبر بقى، قال فوجدت طعمها في قلبي، لقيت لها طعم جوه قلبي. هو ده يا جماعة عايزين نربي هكذا. الشاهد قريش لما شافت الوضع ده راحوا رايحين لابن الداغنة عشان يراجع أبو بكر، قال له نحن مش عايزين نبقى نغلط ونعمل أي تصرف والراجل ده في حمايتك وإحنا مكبرينك والكلام ده. فرجع ابن الداغنة لسيدنا أبو بكر وقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك إن ما تبنيناش بقى قدام البيت، ما تعملناش مشاكل مع الناس يعني، وإما أن ترد إلي ذمتي، وإما خلاص يعني أنا مش قادر بقى يعني أقف في جنبك أكتر من كده. فسيدنا أبو بكر فقال إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله وأرضى جوار الله جل وعلا. فالمشهد ده خدنا منه لقطة، خدنا منه حاجتين، خدنا منه ايه؟ الموقف الاولاني اللي هو الكلام على اخلاق سيدنا ابو بكر، والموقف الثاني اللي فيه كيفية التربية بالصلاة والدعوة بالصلاة. طيب بعد كده كان المشهد التالي بعد مشهد الشعب وهجرة الصديق، كان عام انتهى الحصار و كان العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام الحزن. توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت خديجة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد النبي